شريعة في صحفة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قد يبتلى الإنسان في هذه الحياة ببلاءات أو محن، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يهون البلاء والمحن على الإنسان وجود اليقين في القلب. لذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حين قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. باليقين صلح أمر أول هذه الأمة، نصرهم الله وأعزهم ورفع من قدرهم، وذلك باليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما نصر أول هذه الأمة بالزهد واليقين. وباليقين ينجو الإنسان من عقبات الآخرة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الذي سئل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد. فقيل له: على اليقين عشت وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله تبارك وتعالى. ما أعظم أن نغرس اليقين في قلوبنا، هذا ما نحتاج بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحدث عنه مع اليقين وفضل اليقين وكيف نبني اليقين ونغرس اليقين في قلوبنا. يسعدني في البداية ويشرفني أن أنزل ضيفا على فضيلة الشيخ الوالد فضيلة الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا بحضرتك شيخنا. ويسعدني أيضا أن أنزل ضيفا على فضيلة الشيخ الوالد فضيلة الشيخ عبد الله شاكر. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ الغريب رمضان فضيلة الشيخ عبد الرحمن الصاوي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. فضيلة الشيخ محمد، ما هو اليقين وما فضله؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشعر بخجل وحياء من الله، يعلم الله ذلك، وأنا أتكلم في هذا المقام العالي من مقامات الإحسان. فما أسهل التنظير وما أيسر التأصيل العلمي، ويتردد في أذني وقلبي قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. فاليقين مقام من أعظم مقامات الإحسان. فما هو اليقين أصلا؟ اليقين لغة مشتق من كلمة يقنا، التي تدل على العلم وزوال الشك. قال ابن منظور في لسان العرب: اليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل. تقول: علمت الأمر يقينا، إذا علمته علما لا شك فيه. وقال شيخ ابن القيم لله دره: اليقين به تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون. وقد خص الله جل وعلا أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال: وهو أصدق القائلين، وفي الأرض آيات للموقنين. وخصهم بالهدى والفلاح، فلا هدى ولا فلاح إلا لأهل اليقين. فقال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واليقين هو النظر إلى الله في كل أمر، والرجوع إلى الله في كل حال، والاستعانة به على أمور الدين والدنيا. وهو يقين خبر، ويقين دلالة، ويقين مشاهدة. أما يقين الخبر فهو وثوق القلب، وثوق القلب والعقل واطمئنانهما إلى صدق الخبر، لأنه عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقين الخبر، أن تثق بصدق الخبر لأنه عن الله وعن رسول الله، حتى تصل إلى درجة اليقين. أما يقين الدلالة فهو أن يضرب الحق تبارك وتعالى ويسوق الأدلة الدامغة والحجج القاطعة والبراهين الساطعة على صدق كلامه جل وعلا وهو أصدق القائلين، وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق أجمعين، لينقل الخلق إلى مرتبة أعلى من مراتب اليقين، ألا وهي يقين الدلالة، فيستدل بالأدلة المرئية والمقروءة والمسموعة القرآنية والكونية على صدق كلامه جل وعلا وأصدق القائلين، وعلى صدق رسوله المبلغ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما يقين الخبر ويقين الدلالة ويقين المشاهدة أعلى مقاما من هذين المقامين، ألا وهو أن من ارتقى إلى يقين المشاهدة لا يحتاج إلى دليل، لأن الدليل يحتاج إليه ليستدل به على المدلول عليه، فإذا كان المدلول عليه مشاهدا له فهو في غنى عن دليل يدله عليه. فالإيمان بالغيب بالنسبة ليقين المشاهدة، الإيمان بالغيب بالنسبة إلى القلب كالمرئي بالنسبة إلى العين، كالمرئي بالنسبة إلى العين. فلو ضربت مثالا فقلت الجنة، علمنا بالجنة والنار علم يقين، علم يقين، لأننا نصدق الحق جل وعلا، نصدق رسوله، هذا خبر يقين، والأدلة على ذلك واضحة في الكتاب والسنة، خبر دلالة. فإذا أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، انتقل المؤمنون إلى مرتبة عين اليقين، والكافرون كذلك إلى مرتبة عين اليقين. فإذا دخل المؤمنون الجنة ودخل الكافرون النار، انتقل الجميع إلى مرتبة حق اليقين، أو إلى مرتبة يقين المشاهدة. موضوع طويل وجليل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله خيرا. حابب أخذ من كلام حضرتك طرف وأروح لفضيلة الشيخ الوالد عبد الله الشاكر. فضيلة الشيخ، من أعظم أنواع اليقين هو اليقين في الخبر، كما فعل الصديق رضي الله عنه لما أخبروه عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أيضا خزيمة بن ثابت عندما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين. حابب من حضرتك أنك تؤكد معنا ومع المشاهدين بالذات في هذا الوقت اللي أصبح الطعن فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حول جزئية اليقين المتعلقة بالخبر، خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وصل إلينا الحديث الصحيح، إذا وصل إلينا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتلقاه بهذا اليقين؟
جزاك الله خيرا.
رفع الله قدرك شيخنا.
أحمد الله جل ذكره وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى آله وصحبه. وفي الحقيقة يعني إشارة الشيخ وإشارته كلام ممتع بهذا الخصوص. يقين الخبر عليه أمثلة كثيرة، وقد وصل إليه أهل العلم والعرفان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. وإحنا نعجب اليوم عندما نجد حملة تشكك في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سنته. الحقيقة في نماذج أضرب بعضها الآن يعني لضيق الوقت، تبين كيف أن يكون التسليم للخبر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فذكر له قصة، وهي تعد من علامات النبوة. رجل يرعى غنم في بادية، عاد الذئب على شاة منها فأخذ منها شاة، فجرى خلفه الراعي حتى استنقذها منه، فلما استنقذها منه أقع الذئب على ذنبه بعدما سار سيرا يسيرا وقال للراعي: كيف تحرمني رزقا ساقه الله إلي؟ تكلم كلام الإنس. فتعجب الراعي وقال: عجبا، ذئب يكلمني كلام الإنس؟ قال: أولا أدلك على أعجب من ذلك، رجل بين حرتين يحدث الناس بأخبار ما سبق.
الله أكبر.
يعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الراعي أخذ استاق غنمه وجاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن النبي في المدينة، أرض بين حرتين هي المدينة النبوية، جاء وبغنمه وسأل عن هذا الرجل الذي يحدث الناس بأخبار ما قد سبق، فدلوه على النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل الرجل على النبي عليه السلام وأخبره بالحادثة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس الصلاة جامعة، فأتى الناس وقال: إن هذا الأعرابي أخبرني بخبر أردت أن تسمعوه منه. فحكى الأعرابي ما دار أمام الجمع الذي حضر من الصحابة، لم يكن في هذا الجمع أبو بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة ويسمع، قال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما هما ثمتا.
الله أكبر، الله أكبر.
يعني ليس بموجودين عند ذكر هذا العربي هذا الكلام للنبي عليه الصلاة. طب النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ويصدق له لأن يوحى إليه بأن هذا صحيح، ولو كان باطلا لأوحى الله تبارك وتعالى إليه وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. هنا نسأل، النبي صلى الله عليه وسلم بذلك للوحي، طيب كيف حكم على أبي بكر وعمر بأنهما يؤمنان بهذه الحادثة ولم يشاهدها ولم يسمع ذلك من الأعرابي؟
يقين الخبر.
نعم، يقين الخبر
إن شاء الله.
لأن إذا علم أن الخبر صدقه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا علم أن الخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وأنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، فيكون تصديقهما تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك استنبط أهل العلم من هذه القصة كلمة في الخبر يا فضيلة الشيخ، قالوا بأن العقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق. العقل يقضي ضرورة بتصديق الصادق، ومعنى ذلك أنه إذا ثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم العاقل أن يصدق النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما يقول. عقله يملي عليه ذلك أن يصدق رسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ما يتكلم به الناس اليوم عن التكذيب أو الدفع أو الرد أو التشكيك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله عز وجل، كل هؤلاء سيرجعون بالوبال والخسران ولن ينالوا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا.
إن شاء الله. جزاك
كان ناطح صخرة يوما ليهنا فلم يضره قرنه الوعل.
إن شاء الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخلاق فضيلة الشيخ بتكتسب، وأكيد الإنسان منا إذا أراد أن يتعلم خلقا أكيد بالتدرب عليه سيصل بفضل الله عز وجل إلى التحلي بهذا الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. كيف نبني فضيلة الشيخ وحيد، كيف نبني اليقين في قلوبنا وبخاصة عند وجود أزمات أو محن بتمر علينا؟ كيف يزداد المريض يقينا في شفاء الله عز وجل له، وكيف يزداد المحروم يقينا في عطاء الله سبحانه وتعالى له، بل كيف يزداد المظلوم يقينا في نصرة الله عز وجل له؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم جميعا. اليقين، كلما زاد اليقين في القلب زاد العطاء، وإذا نقص نقص العطاء. ولذلك لما زاد اليقين في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم ماله نصفين وجاء بنصفه كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعله لله. ولما زاد يقين رجل عن عمر بن الخطاب وهو أبو بكر رضي الله عنه جاء بماذا؟ بماله كله، وهو على يقين أن الله سيغنيه، وقد فعل. واليوم، اليوم يقول الشرع لبعض الناس من الأغنياء: خذ 9 أعشار مالك، والعشر الأخير اقسمه 4، 3 أعشار لك، وربع العشر الأخير لله زكاة ويبخل بها. لأن اليقين ضعف في قلوبه. كيف تبني اليقين في قلبك؟ كيف؟ أولا بمراقبة الله جل وعلا. أضرب مثالا ولله المثل الأعلى، لو أن مديرا للشركة وعنده موظفين كثر وقد سلط الكاميرات على كل حركاتهم وسكناتهم وهم على يقين من أنه يتابع كل شيء، أتظن أن موظفا سيخالف مديره؟
لا طبعا،
كلا، لأنه على يقين أنه متابع حركاتي وسكناتي. ولله المثل الأعلى، لو استحضر العبد المراقبة لله جل وعلا وأنه يراه في نومه وفي استيقاظه وفي فعله وفي سكناته وفي أقواله لزاد اليقين في قلبه وما وقع في مخالفة المراقبة. ثانيا، مما يزيد ويبني اليقين في القلب إقام الصلاة. ولقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد آية واحدة تأمر بأداء الصلاة رغم أنها فريضة، وإنما وجدت الآيات كلها تأمر بماذا؟ بإقامة الصلاة. وفرق بين الأداء والإقامة، ما هو أداء الصلاة؟ الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، لو فعلها العبد بهذه الطريقة برئت ذمته، لكن يأخذ أجرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من يصلي ولا يكتب له عشر الصلاة، عشره، وفي الحديث ولا ثلثها ولا ربعها إلى عشرها، لا يكتب له عشرها لكن تبرأ ذمته. إذن ما هي إقامة الصلاة التي تبني اليقين في قلبك؟ أن تتوجه بوجهك وقلبك إلى الله من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. أكرر، أن تتوجه بوجهك وقلبك إلى الله من تكبيرة الإحرام، من التكبير إلى التسليم. هذه إقامة الصلاة، من إقامة غير معوجة، ما فيها وجهج. ولقد تأملت كثيرا هذه الصورة فوجدتها تبني اليقين في القلب، وحينما أصلي خلف إمام أجد يأتي ثلاث أربع آيات منها وراء بعضها أنصح أقول اقرأ كل آية وحدها ومدها لنتدبرها، إنها الفاتحة. صورة عجيبة تبني اليقين في القلب لو تدبرها العبد. ولذلك كنت قرأت قديما أن ابن القيم يحكي عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان يصلي الفجر ويجلس يكرر الفاتحة إلى شروق الشمس. فاتحة، الفاتحة كل الناس يحفظونها. لماذا؟ لأنه علم أن لها أسرار وفيها معاني، كلما كررها العبد وتدبرها انقدح في قلبه من معاني العبودية والمراقبة والاستعانة واليقين ما لا ينقده بغيرها. وأخيرا أقول، تريد أن تبني اليقين في قلبك فادع ربك، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، ولن توفق لفعل الطاعة إلا بالله، فاستعن بالله على الطاعة. إذا أردت أن تقيم الليل استعن بالله، تصوم النهار استعن بالله، تكون من المؤمنين الموقنين استعن بالله، من المحسنين ادعو الله، فانكسر لله وتذلل له واطلب منه الإعانة والتوفيق، فإن كنت صادقاً فسوف تجد الله جل وعلا معك. حتى لو كان الإنسان من أشر الناس وأعصى الناس ثم تاب إلى الله توبة صادقة وصل إلى درجة اليقين. قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
إن شاء الله.
لم يقل يغفر الله له؟ قال يجد الله.
يبقى إذن فضيلة الشيخ، أول شيء فيما يتعلق بمسألة ببناء اليقين هو استشعار الإنسان من المراقبة الله سبحانه وتعالى، ثم الإكثار من ذكره سبحانه، ثم إقامة الصلاة، ثم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يمكن من أعظم الأمور التي تغرس أيضا اليقين في القلب وتبني اليقين داخل قلب الإنسان هو تدبر الإنسان منا لقص السابقين والصالحين الذين ملأ الله سبحانه وتعالى قلوبهم باليقين. حابب أتكلم مع الدكتور غريب عن يقين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، لو تذكرنا في دقائق سريعة كده عن يقين إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أود أن أعبر عن سعادتي الكبيرة بوجودي مع فضيلة شيخنا ووالدنا وأستاذنا الكبير الشيخ محمد،
الله يكرمك،
أستاذنا الكبير اللي نفخر به وسعداء به دائما، وشيخنا الفاضل الشيخ عبد الله شاكر، الشيخ فضيلة الشيخ وحيد،
الله يبارك فيك،
ربنا يحفظكم جميعا يا رب.
بارك الله فيك.
وده شرف انا لا استحقه ان اتواجد بين الافاضل.
الله يعز الله ربنا ينفعك.
سيدنا ابراهيم هو مدرسه في اليقين، يعني هو امام الدنيا كلها بعد نبينا عليه الصلاه والسلام في كل معاني الايمان واعلاها اليقين. واذا ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، كل ده تجمع في سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم محطات اليقين وتنوع اليقين عند سيدنا إبراهيم تقريبا شامل كل شيء، كل أنواع اليقين عند سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم من أهم المحطات العظيمة الكبيرة مواجهته للنمرود بن كنعان. لا يمكن لقلب عادي أنه يقف هذه الوقفة أمام أكبر طاغية في الأرض على الإطلاق، أنه يفحمه ويقيم عليه الحجة. بعدها يتحرك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى الشام ثم مصر، ويعاني الابتلاءات الشديدة في مصر حينما تؤسر زوجته أو تؤخذ زوجته، ويقوم سيدنا إبراهيم يصلي. ده الملمح الذي ينبغي أن تلتفت أنظارنا إليه. لما أخذت زوجته دفع بها إليهم، وكان لم يستطع سيدنا إبراهيم أن يحميها من شرهم، قام إبراهيم يصلي. ظل سيدنا إبراهيم يصلي حتى جاءت إليه زوجته وهو يصلي، فأشار إبراهيم بيده مهيم، أي ما الأمر، وكان وقت ذاك يشرع الكلام في الصلاة. فقالت كبت الله كيد الفاجر وأخدم آجر، وفي رواية وأخدم هاجر. فسيدنا إبراهيم قائم يصلي عنده يقين جازم أن الله سينجي زوجته سارة. ثم من أقوى المحطات العظيمة، أنا طبعا ما علقتش عن أشهر حاجة، هي قصة النار وإلقاء سيدنا إبراهيم في النار، الشيء يعني غني عن البيان. سيدنا إبراهيم كما في الصحيح يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إن أول ما اتخذ النساء المنطق أم ولد إسماعيل، فلما ذهب بها سيدنا إبراهيم بسبب الغيرة التي حصلت بينها وبين سارة، أخذها ووضعهما عند رابية تحت شجرة دوحة عند البيت. وضعهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم رجع، فجعلت هاجر تسرع خلف سيدنا إبراهيم، يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وإبراهيم لا يتكلم. في المرة الثالثة أو الرابعة قالت له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. فقالت إذن لن يضيعنا. اليقين مش بس في سيدنا إبراهيم، ده رب هاجر دي سيدنا إبراهيم واخدها صفر في الإيمان. شوف وصلت لهذا المستوى الراقي العالي على أيدي سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رجع سيدنا إبراهيم، وده شيء عجيب جدا جدا، انه سايب السيدة سارة واسماعيل رضيع ليس معهما الا كيس تمر وقربة ماء، السيدة هاجر عذرا، وراجع للشام، يعني راجع لان ربنا تبارك وتعالى امره. كل ده يقين عالي يعجز الكلام ان يبينه.
ذكر الله عز وجل ايضا في القرآن قصص الكثير من هؤلاء الذين كانوا اصحاب يقين من الأنبياء المرسلين ومن الصالحين. كان على رأس هؤلاء الذين ملأ الله عز وجل قلوبهم باليقين موسى عليه الصلاة والسلام، فالبحر أمامه وعدوه وعدوه من خلفه. قال أصحاب موسى إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. دكتور عبد الرحمن، قص الموقن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. يعني كلمات يسيرة هي ترسم حياتنا حقيقة. كلمة عبد الله بن مسعود كما ذكر البخاري تعليقا موقوفا عليه قال: اليقين الإيمان كله. بإيجاز، اليقين هو الإيمان كله، فاليقين يدخل في كل شيء، بداية من التوحيد. قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. من أول التوحيد مرورا باليقين في الجنة والنار، الدين كله يقين. أنت ما رأيت ربك ولا رأيت نبيك صلى الله عليه وسلم ولا رأيت كثيرا من هذا الغيب الذي قدمه الله على الشهادة، ومع ذلك لابد أن توقن فيه. عمير بن الحمام، هذا اليقين الذي ملأ الله بقلب عمير بن الحمام حين شم رائحة الجنة، وأنس بن النضر ينادي عليه سعد بن معاذ: أين تريد؟ قال: الجنة، إني لأجد ريحها من دون أحد. هذا هو اليقين الذي ملأ الله جل وعلا به قلبه. اليقين في رزق الله جل وعلا، يعني أن تكون موقنا أن رزقك سيأتيك ولو فررت منه، كما أقسم الله قسما عجيبا في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كما أنك توقن أنك تنطق الآن، حد شكك أن أنا بتكلم الآن؟ كذلك ينبغي أن يكون يقينك أعظم من ذلك في أن رزقك الذي كتبه الله جعلك هو الذي سيجري وراءك، هو الذي سيأتيك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. أن اليقين في أن الله، إن بذلت كما تفضل دكتور عبد الله، إنك لو بذلت أو الشيخ وحيد 1/40 مما أعطاك الله يقينا سيخلف الله جل وعلا عليك، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. أنا أذكر يعني شيء يسير، لو ولا اللي كنت يا فضيلة الشيخ محمد خارج من بيتي وماشي في الطريق قابلني شاب حكى لي هذه القصة، قال لي: أنا جيت لك في الجامعة الشرعية من 20 سنة سألتك سؤال خير، قال لي: أنا والدي متوفى من طفولتي وأمي توفيت من حوالي 6 أشهر وأنا عندي أخوات 4 بنات أنا المسؤول عنهن، أنا ظننت أنه بيطلب معونة أو صدقة. قال: لا لا، أنا بس جاي لعقد عمل للإمارات ومطلوب مني أحلق لحيتي في المقابلة الشخصية، فما ترى؟ قلت له: والله يا أخي أنت بتسألني ليه؟ قال: عشان نفذ. قلت له: النبي بيقول من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، بس تبقى على يقين ربنا هيعوضك خيرا منه. مضى الكلام وانتهى وأنا نسيت كل ده، وأنا خارج من بيتي في يوم من الأيام استوقفني واحد بسيارة فارهة، فتح الباب: اتفضل أوصلك جزاك الله خير. قال لي: والله وصلك. وصلني وقعد يحكي له طول الطريق، حكى لي بقى: أنا جيت لك من كم سنتين وثلاث أشهر وذكرت لك ان انا ظروفي كذا، وقلت لي الحديث ده خرجت وانا على يقين انه لو رفضت سيخلف الله علي خيرا. وبالفعل بقول انا مشيت رحتهم بالمقابله الشخصيه، رفضوني، رجعت قعدت 3 أشهر يعتصرني الجوع والالم والحاجه، حتى بعد ال3 أشهر جاء الفتح من الله جل وعلا. قعد يعدل لي: السياره دي ملكي، شقه ملكي، تزوجت، زوجت 2 من أخواتي، عندي محلين ملكي. في الأخير والله قال لي قبل ما تنزل: أنا حسبت اللي ربنا رزقهوني في السنتين دول يساوي عملي اللي أنا تركته لله أكتر من 16 سنة في الإمارات.
الله أكبر، ما شاء الله.
وصدق الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه.
جزاكم الله خيرا. وحابب أختم أقول إن من أعظم الأشياء التي تغرس اليقين في القلب معرفة الإنسان منا لله سبحانه وتعالى. فكلما ازداد الإنسان منا معرفة بربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ازداد اليقين في قلب هذا الإنسان. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغرس اليقين في قلوبنا، فنكون من أصحاب اليقين الدائم المستمر إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب.